الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. السلام عليكم أيها الأعزاء المشاركون ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أيها الأعزاء المتابعون عبر روابط البث الحي. في هذه الليلة سنستكمل ما بدأنا طرحه في الحوار الماضي، حول حيث تحدثنا في تلك الأمسية حول لغة القرآن الكريم، وهل يمكن استجلاء معاني القرآن ومضامينه من خلال الإحاطة باللغة العربية وعلومها. وأيضا تحدثنا في المحور الثاني حول عناصر التفسير، وخلصنا إلى أن عملية التفسير هي عملية معقدة كما عبرتم عنها سماحة السيد بكشف القناع، وهي عملية تحتاج لدراسة واستقراء لكتب اللغة وفقه اللغة و التاريخ المتواتر بما فيه من أدب وحكمة وسنة نبوية وتراث إسلامي. فإذا كان تفسير الكتاب الكريم واستجلاء معانيه أو كشف قناع هي عملية معقدة تحتاج لدراسة واستقراء، فهل وتحتاج لأدوات وضوابط أي تتطلب اختصاصا، فكيف ينسجم هذا الأمر مع دعوة القرآن للتفكر والتدبر والتعقل في مضامينه، في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أو في قوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وما هي مساحة التدبر والتفكر في الكتاب الكريم الممكنة لجميع المسلمين والمؤمنين من غير أهل الاختصاص؟ وما هو الفارق بين التدبر والتفكر الذي يقوم به القارئ والذي لا يخلو من محاولة لاستجلاء المعاني، وبين التفسير بالرأي مثلا أو مطلق التفسير؟ كيف يكون القرآن الكريم كتاب هداية كما عبر عن نفسه نورا مبينا أو هدى ونور، بحيث يستضيء ويستنير به المسلم في مسيرته وسعيه؟ وما هو الموقف من تعدد القراءات والتفسيرات بحسب تعدد المدارس والرؤى والزوايا المعرفية وغيرها؟ للإجابة على هذه التساؤلات وغيرها سيشارك معنا الأخوة الأعزاء بطرح محاور وأسئلة عديدة تحت عنوان التدبر وآفاقه في القرآن الكريم. نبدأ في المحور الأول أو المدخل الأول، وهو عن عناصر التدبر. سماحة السيد، ما هي عناصر التدبر في القرآن الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. عناصر التدبر في القرآن الكريم هي أربعة عناصر. العنصر الأول: فهم اللغة العربية وخصائصها. فعندما نقرأ قوله تعالى: اصبروا وصابروا ورابطوا، فلا بد أن يكون لنا ذوق في فهم اللغة العربية لكي يتبين لنا الفرق بين الصبر والمصابرة والمرابطة. عندما نقرأ قوله تعالى في حكايته عن النبي عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هل لله نفس؟ عندما نقرأ قوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هل لله مكر؟ إذن التدبر ليس مجرد لقلقة لسان، التدبر هو عبارة عن القدرة على فهم اللغة العربية وإيحاءات ألفاظها وخصائص تركيباتها، بحيث يستطيع أن يميز في كل مورد وجه استخدام هذه اللفظة في هذا المورد دون غيرها. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني: مناسبات النزول، وهذا عنصر تاريخي مهم. مثلا عندما نقرأ قوله تعالى: وإذ نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ما معنى أذلة؟ لابد من الرجوع إلى التاريخ مناسبات النزول لنعرف معنى هذا اللفظ، أو عندما نقرأ قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ما هي المناسبة بين الولاية وبين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والركوع؟ لا يمكن معرفة المناسبة إلا بقراءة مناسبة نزول الآية والروايات الواردة في تفسير الآية. إذن عنصر آخر للتدبر معرفة مناسبة النزول من خلال الرجوع إلى التاريخ والروايات. العنصر الثالث الدلالة السياقية، سياق الآية، سياق الآيات، يجب أن يكون المتدبر على ذوق وخبرة بفهم السياق. نجي مثلا من هذه الدلالات السياقية مناسبة الحكم للموضوع، مناسبة المحمول للموضوع كما يقال. مثلا عندما نقرأ قوله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قال يا عبادي، بينما في آية أخرى قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أو يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ما هي المناسبة بين التعبير بالعباد وبين مجال التوبة، وبين التعبير بالناس وبين الحديث عن الخلق وتفاصيل الخلق؟ لاحظوا حتى هذه الآية نفسها التي نحن قرأناها أفلا يتدبرون القرآن، هي تحتاج إلى تدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ما هو الربط بين تدبر القرآن وبين أقفال القلوب؟ هذا يحتاج إلى ذوق عربي مسيطر على فهم الدلالات السياقية لمعرفة الربط بين ذلك. مثلا عندما نقرأ قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هل هذا تكرار أم هذا تكامل ودرجات ومراتب متفاوتة؟ كل هذا يعتمد فهمه على فهم الدلالات السياقية. العنصر الرابع والأخير القدرة على ربط المفردات القرآنية لتكوين مفهوم كلي. مثلا عندما نأتي للآيات التي تتحدث عن العدل، آية تقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هنا قرن العدل بالإحسان وقدم العدل على الإحسان. في آية أخرى قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، ربط بين العدل وبين القرب من التقوى. في آية ثالثة يقول إن الله يحب المقسطين، ما هو الفرق بين العدل والقسط؟ ما هو الربط بين العدل والتقوى؟ ما هو الربط بين العدل والإحسان؟ جمع الآيات المرتبطة بالعدل وتكوين عدة مفاهيم من هذه الآيات تنطلق من محور العدل تدبر، ولكنه تدبر يبتني على القدرة على الربط بين المفردات القرآنية. إذن التدبر ليس مجرد لقلقة لسان يقولها أي إنسان، التدبر عملية ذوقية فكرية تعتمد على هذه العناصر الأربعة التي بيناها.
أحسنتم سماحة السيد. ننتقل إلى نقطة أخرى في نفس السياق، وهي هل أن هناك وصاية لفئة معينة في مجال التدبر كالفقهاء مثلا، أم أن المجال مفتوح للقارئ المسلم أو المؤمن؟
ليس منطقنا منطق الوصاية. عندما نقول يرجع في علوم الهندسة إلى المهندس، يرجع في علوم الطب إلى الطبيب، يرجع في علوم اللغة إلى اللغوي، يرجع في علوم الفيزياء إلى الفيزيائي، هذا ليس وصاية، هذا من باب أخذ المعلومة من مصدرها الصافي، من مصدرها ومنبعها الصافي، هذا ليس وصاية لفئة على فئة. كذلك عندما نقول في مجال التدبر القرآني أن التدبر القرآني يحتاج إلى مهارة لغوية وقدرة معرفية، هذا ليس من باب الوصاية، هذا من باب توثيق المعلومة حتى تكون المعلومة المأخوذة من القرآن معلومة موثوقة، يجب أن يخضع ذلك إلى مهارة لغوية وقدرة معرفية. حتى تكون المعلومة المأخوذة من الطب موثوقة يجب أن تؤخذ من منبعها الصافي وهو الطبيب. إذن ليس هناك منطق وصاية، هناك منطق أن المعلومة الموثوقة تحتاج إلى المصدر الموثوق والمصدر المتخصص في إصدار تلك المعلومة، وهذا ما نطق به القرآن الكريم عندما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إذن نحن ذكرنا في الحوار السابق عناصر التفسير، وذكرنا الآن في هذا الحوار عناصر التدبر. كل من امتلك عناصر التفسير فهو مفسر، لا وصاية لأحد على أحد. كل من امتلك عناصر التدبر فهو متدبر، لا وصاية لأحد على أحد. المهم أن تنطلق المعلومة موثوقة من مصدر مؤهل لإفاضة تلك المعلومة.
أنتم سماحة السيد، في نفس هذا السياق عندنا مداخلة الأستاذ الأخ علي الفضلي من الكويت، فليتفضل.
دام فضلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة للجميع. سيدنا الكريم، في كتابه تفسير الميزان يلفت السيد الطباطبائي قدس سره النظر إلى أن مناهج الدرس الحوزوي يمكن تخطيها، بل والوصول إلى مرحلة الاجتهاد دون أي مرور أصلاً بالقرآن وتفسيره، وهو بذلك يشير إلى أن كلاً من طالب العلم أو الفقيه ووفقاً لنظام الدرس الحوزوي يصعب أن يكونا متخصصين في مجال التفسير. في ضوء ذلك يتساءل البعض حول إمكانية الجمع بين التقيد بالنظام الحوزوي الصارم في الفقه والأصول والحديث والرجال وبين التخصص في مجال التفسير كونه يعتبر من المجالات المهمة، فما رأيكم في ذلك؟
علي الفضلي من دولة الكويت. أقول هنا نقطتان. النقطة الأولى، هناك مؤاخذة يطرحها البعض على الحوزة العلمية أن الحوزة العلمية ليس لديها اهتمام بالقرآن الكريم، ولا نجد أن درس تفسير القرآن درس أساسي كدرس الفقه والأصول، ولا نجد علماء بارعين في التفسير كما نجد فقهاء ومحدثين ومتكلمين. من أجل أن أوضح هذه النقطة، هناك اتجاهان في داخل الحوزة. الحوزة جامعة حرة، كل يتبنى رأيه حسب قناعاته وحسب الأدلة المتوفرة عنده. لأجل ذلك هناك اتجاهان في داخل الحوزة، اتجاه سلبي من جهة تفسير القرآن وهو موجود وله رواده، واتجاه إيجابي. الاتجاه السلبي الذي يقول لا مجال لتفسير القرآن، لماذا؟ القرآن كتاب الله، نقرأه نحصل على الثواب من خلال التيمم والتبرك والقراءة له، لكن لسنا مؤهلين لتفسيره. هذا اتجاه موجود في الحوزة. لماذا؟ يقولون القرآن مقسم أربعة أقسام. قسم الأول المواعظ والعبر التي تذكر بالآخرة وبالنعيم والجحيم، وهذه لا تحتاج إلى التفسير، لأنها آيات واضحة جعلت من قبله تعالى من أجل اتخاذ العظة والعبرة. القسم الثاني القصص القرآنية من يوم آدم إلى يوم النبي محمد صلى الله عليه وآله، وهذه القصص لا يمكن لنا أن نفسرها، وإنما نرجع إلى التأريخ الثابت الذي سجل لنا هذه القصص بمعلومات مسندة بأسانيد صحيحة. فإذا رجعنا إلى التاريخ فلا نحتاج إلى تفسير هذه القصص بعد وجود تأريخ موثوق ينقل لنا هذه المادة القصصية بتفاصيلها. القسم الثالث آيات الأحكام. شيخ الراوندي كتب في آيات الأحكام في القرآن الكريم، غيره من الفقهاء كتب في آيات الأحكام. آيات الأحكام الآيات التي تتعلق وترتبط بالمادة التشريعية، أحكام العبادات، المعاملات، المواريث وما أشبه ذلك. كل هذه الآيات وردت فيها روايات صحيحة، فسواء رجعنا للآيات أو رجعنا للروايات سوف نأخذ الحكم الشرعي كما هو. إذن فلا مجال ولا حاجة لتفسير القرآن من جهة آيات الأحكام. نجي إلى القسم الرابع، وصف الطبيعة. هناك قسم في القرآن يتعلق بوصف الطبيعة، وصف السماء، وصف الشمس، وصف القمر، وصف الأرض، وصف البحار، وصف وهكذا، الوصف المتعلق بالطبيعة. يقولون هذا لا يمكن لنا الوصول إليه، ليس بأيدينا أداة لتفسير هذا القسم من القرآن، والنظريات العلمية هي نظريات قابلة للتغير والتبدل، لا يمكن أن نستند إليها في تفسير هذا القسم من القرآن الكريم. إذن النتيجة أن باب تفسير القرآن مقفل. هذا اتجاه موجود في الحوزة، وهناك علماء رواد يؤيدون هذا الاتجاه. مسألة ليست تجاهل للقرآن، مسألة هناك اتجاه مقتنع بأن لا مجال لتفسير القرآن الكريم. عندنا اتجاه آخر وهو الاتجاه الإيجابي، الذي يرى أن القرآن، أولاً القرآن لا ينحصر بالأقسام الأربعة التي ذكرت. كيف؟ هناك قسم جذري وأساسي في القرآن، ألا وهو أصول الفكر الديني. القرآن كتاب الله، إذن هو المنبع الأول للفكر الديني. أصول الفكر الديني، لا نقصد الفروع، أصول الفكر الديني في مجال العقيدة وفي مجال التشريع وفي مجال السلوك الإنساني، أصول الفكر الديني موجودة في القرآن. إذن نحن نحتاج حاجة ماسة لتفسير القرآن من أجل بلورة ومعرفة أصول الفكر الديني وأسس الفكر الديني التي احتواها القرآن الكريم. لذلك جاءتنا روايات العرض، روايات العرض على الكتاب. لماذا جاءت هذه الروايات، روايات العرض على الكتاب؟ أقرأ لك بعض هذه الروايات الموجودة. سمعت أبا عبد الله، رواية أيوب ابن الحر، سمعت أبا عبد الله عليه السلام الصادق يقول: كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة، وكل شيء لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. هذه رواية. نأتي إلى رواية أخرى، خطب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله. نجي إلى طائفة أخرى من هذه الروايات، رواية عبد الله بن أبي يعفور يسأل الصادق عليه السلام عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. وأيضا نجد من هذه الروايات الشريفة رواية السكوني عن الصادق عليه السلام: إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. ورواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام: إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. إذن نفس هذه الروايات تكشف لنا أن هناك قواعد أساسية هي أصول الفكر الديني في كتاب الله يعرض عليها الأحاديث، حتى الأحاديث الواردة عن الرسول وعن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين لا بد من عرضها على الكتاب، لأن في الكتاب أصول الفكر الديني، ولا يمكن الوصول إلى أصول الفكر الديني في الكتاب إلا عبر تفسير القرآن. هذا أولا. ثانيا، الحصر في آيات الأحكام ليس حصر عقلي، يعني هذه 500 آية أو أكثر التي ذكرها الشيخ الراوندي وغيره في فقه القرآن ليس حصر في حصرا عقليا، حصر استقرائي، يعني هذا ما وجده الشيخ الراوندي من آيات تدل على الحكم الشرعي، ربما يجد فقيه آخر آيات أكثر من ذلك أو دلالات أكثر من ذلك. إذن ينبغي الرجوع إلى مهد تفسير القرآن من أجل الوصول إلى آيات التشريع. إذن بالنتيجة مسألة أن الحوزة أخذت بالقرآن أو ما أخذت، هناك اتجاهان موجودان في القرآن كل له أدلته وقناعاته، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما ذكره السيد صاحب الميزان أعلى الله مقامه من أنه لا يمكن لطالب الحوزوي، عفواً، أنه يمكن لطالب الحوزوي أن يتخطى المناهج الحوزوية من المقدمات والسطوح وخارج السطوح، بل قد يصل إلى درجة الاجتهاد من دون أن يمر بالقرآن الكريم ولا بتفسير القرآن الكريم، بل أن السير على النظام الصارم في الحوزة أن يدرس الإنسان الكتب اللغوية والنحوية والمنطقية والفلسفية والكلامية والرجالية والحديثية والفقهية والأصولية ببراعة لا يمكنه من أن يكون متخصصاً في تفسير القرآن مع تخصصه وبراعته في العلوم الحوزوية. أقول ما ذكره السيد صاحب الميزان جزء من صحيح، يمكن للإنسان أن يصبح أستاذ في الحوزة العلمية وصاحب فضيلة ناضجة من دون أن يمر بتفسير القرآن، هذا صحيح. ولكن الشق الثاني من كلامه، وهو يصل إلى درجة الاجتهاد من دون أن يمر بالقرآن، غير ممكن. لماذا؟ هناك بحوث لا يمكن للمجتهد أن يصبح مصدراً للفتوى، ولا يمكن للمجتهد أن يكون مجتهداً في كل المجالات إلا بالمرور بتفسير القرآن وإعطاء رأيه في مجال تفسير القرآن. مثلاً بحث حجية ظواهر القرآن، ألا أن ظواهر القرآن حجة أم لا؟ لابد أن يحرر رأيه في ذلك. مثلاً العرض، عرض الروايات، ذكرنا روايات العرض، عرض الروايات على القرآن، هل المراد به العرض الحرفي كما هو نظرية السيد الخوئي، أو المراد به العرض الروحي كما هو نظرية السيد الصدر والسيد السيستاني؟ هذا يحتاج إلى أن يكون فاهماً عارفاً بتفسير القرآن، قادراً على إبداء الرأي في هذه المجالات المتعلقة بتفسير القرآن الكريم. مثلاً حجية القراءات، وما يريد يفتي بأي قراءة، قراءة السبع، القراءات العشر، ما هو الحجة من هذه القراءات؟ لا بد أن يضع رأيه. حجية الدلالة السياقية القرآنية، القرآن له سياقات متعددة، سياق نفس الآية، سياق مجموعة الآيات، سياق السورة، سياق الموضوع، 4 أنواع للدلالة السياقية في القرآن. ما لم يكن صاحب رأي في ذلك كيف يعطي ويبني آراءه على حجية الدلالة السياقية؟ إذن هناك بحوث لا بد للفقيه أن يدخل فيها ويعطي رأيه فيها حتى يصل إلى درجة الفقاهة ويبني عليها فتاواه، فلا يمكن أن يصل إلى درجة الاجتهاد ما لم يكن قادراً على تفسير القرآن الكريم. أما كيف يجمع بين التخصص الحوزوي ببراعة وبين التخصص في مجال تفسير القرآن؟ طبعاً هنا يبدو النبوغ. إذا كان شخص عنده نبوغ وذكاء عالي، نعم قادر، كما أن الإنسان ممكن أن يكون مجمع لعدة تخصصات، هو فيزيائي وهو عالم ماهر في الرياضيات وهو رجل أديب شاعر لغوي، ممكن أن يكون فقيهاً متكلماً محدثاً وفي نفس الوقت مفسراً للقرآن. هكذا كان السيد الخوي قدس سره، نابغة ملم بعدة تخصصات. هكذا كان السيد السبزواري رحمه الله في كتابه مواهب الرحمن في تفسير القرآن، وهكذا فقهاء آخرون وصلوا إلى درجة المرجعية والمهارة والتضلع في التخصص الحوزوي، وكانوا على مهارة وتضلع في مجال تفسير القرآن أيضا.
أحسنتم سماحة السيد. حول التدبر ومساحته في القرآن الكريم نأخذ مداخلة من الدكتور وائل الخطيب من هولندا، فليتفضل.
شكرا جزيلا، السلام عليكم جميعا. السلام عليكم سماحة السيد، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. سماحة السيد، نحن بالطبع نؤمن أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن للناس جميعا، ويأمر القارئ بالتدبر بالآيات التي ذكرناها من قبل، وجعل القرآن للناس جميعا هاديا ومبينا بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أفلا تعقلون، وقوله وهدى وبشرى للمسلمين، وقوله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهنا تقع بعض الأسئلة سماحة السيد، أولها كيف أن نوفق بين اختصاص التدبر بمن يمتلك عناصر معينة وبين آيات القرآن العامة لكل مسلم كما ذكرت في الآيات السابقة. والسؤال الثاني، هل بإمكان القارئ أن يتدبر القرآن دون المعرفة الخاصة بالتفسير والرجوع في كل مفردة إلى كتب التفسير؟ وما هي المساحة الموجودة للإنسان في التدبر أصلا عند قراءة القرآن؟ هل أن التدبر والتفكر في القرآن ممكن دون الرجوع إلى كتب التفسير؟ والسؤال الثالث والأخير، أن في كتب التفسير نجد اختلاف أو خلاف أو تفاوت في التفاسير، فهل الأخذ بأي كتاب تفسير هو صحيح للمتدبر، أم على المتدبر والقارئ أن يبحث في صحة هذا التفسير؟ وهذا يكون صعب طبعا للناس العامة، حيث نجد أن بعض الشباب في الغرب انقطع عن قراءة القرآن والتدبر واتجه إلى المحاضرات وما شابه ذلك، لأن يجد أن قراءة القرآن والتدبر به صعب لديه. شكرا جزيلا.
أحسنتم، شكرا للدكتور وائل من هولندا حفظكم الله. في الإجابة عن ما تفضلتم به، هنا زاويتان. الزاوية الأولى درجات التدبر. نحن عندما نسمع قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر، عندما نقرأ قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، أو عندما نقرأ قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وعندما نقرأ قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، يقول الإنسان كيف أنت عقدت لنا الموضوع؟ في الحوار الماضي قلت التفسير عملية معقدة وله عناصر ولا يمكن لأي إنسان أن يكون مفسر، آمنا بالله. في هذا الحوار تقول التدبر له عناصر، وهالعناصر ما موجودة عند عامة الناس. إذن كيف يكون القرآن كتاب هداية للناس وهم لا يمتلكون عناصر التدبر؟ كيف يكون القرآن كتابة مثلا عطاء وفكر ليتدبروا آياته وهم لا يمتلكون عناصر التدبر أو عناصر التفسير؟ الجواب: التدبر له درجات. التدبر الروحي، التدبر العقلي، التدبر المعرفي. الدرجة الأولى من درجات التدبر، التدبر الروحي، ميسور لكل إنسان ولا يحتاج تخصص ولا يحتاج مهارة لغوية ولا يحتاج خبرة معرفية أبداً. التدبر الروحي ميسور لكل إنسان. التدبر الروحي هو الذي أشارت إليه الآية المباركة: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كيف تفتح قلبك من خلال قراءة القرآن؟ كيف تزيل غبار الذنوب من قلبك من خلال الاستنارة بنور القرآن؟ كيف يكون التدبر طريقاً لطهارة الروح ونقاء القلب؟ هذا التدبر الروحي لا يحتاج إلى أي رصيد معرفي، إلى أي رصيد لغوي. إذا قرأ الإنسان آيات الآخرة، آيات النعيم، يا أيها الناس، مثلاً عندما يقرأ: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، واضحة، تقود القلب إلى النور. عندما يقرأ الإنسان قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عندما يقرأ قوله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. إذن هذه الآيات الواضحة التي تنفذ إلى القلب، التدبر فيها بأخذ العظة والعبرة تدبر روحي لا يحتاج إلى تخصص ولا إلى أي رصيد معرفي. وهذه الآيات ترشد إليه: ولقد يسرنا القرآن للذكر. الذكر يعني الذكرى، الذكرى الروحية، فهل من مذكر؟ نأتي إلى الدرجة الثانية، التدبر الفكري والعقلي، بمعنى أن أستهدي بالقرآن في مجال عملية التفكير. أطلب من القرآن أن يفتح لي الطريق للتفكير في الحقائق، للتفكير في الوجود، للتفكير في الكون. هذا النوع الثاني من التدبر الذي أشارت إليه الآية القرآنية: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كيف أعرف أن القرآن لا اختلاف فيه؟ من خلال التدبر الفكري. مثلاً عندما نأتي إلى سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كيف نتدبر فيها تدبر فكري؟ نستقرأ السورة، ما هي الموضوعات في سورة المؤمنون؟ ما هي الأوصاف الأساسية للمؤمنين والأوصاف الكمالية؟ ما هي السمة الروحية الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ ما هي السمة النفسية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم؟ ما هي السمة الاجتماعية والذين هم للزكاة فاعلون؟ ما هو وجه الترابط بين محاور سورة؟ هذا كل نسميه تدبر عقلي، تدبر فكري. هذا لا يحتاج أيضا إلى رصيد معرفي هائل. هذا يمكن لكل إنسان من خلال كونه عربياً يفهم اللغة العربية، هذا الجناح الأول، وأن يرجع إلى كتب التفسير، هذا الجناح الثاني. من ملك هذين الجناحين، من جهة عربي يفهم الألفاظ العربية ومن جهة أخرى يستفيد من علماء التفسير، باستطاعته أن يصل إلى الدرجة الثانية من درجات التدبر. التدبر الثالث هو التدبر المعارفي، بمعنى أن أستنطق معارف القرآن، أن أبلور مفاهيم القرآن، أخذ من القرآن مفاهيم أبلورها أستنطقها. ما هي حقيقة الروح والنفس في القرآن الكريم؟ هذه بلورت مفهوم. ما هي حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام في القرآن الكريم؟ هذه بلورت مفهوم. عندما نريد أن نصل إلى الدرجة الثالثة من التدبر وهو التدبر المعرفي، نحتاج إلى العناصر الأربعة التي ذكرناها في أول الحوار. فنحن من جهة نقول آيات القرآن عامة وهداية عامة، لكنها ناظرة إلى التدبر بالدرجة الأولى والثانية. أما التدبر بالدرجة الثالثة فهو يحتاج إلى العناصر الأربعة التي ذكرناها، وبين التدبر وبين التفسير أيضا اختلاف كما بيناه في الحوار الماضي. هذه الزاوية الأولى. الزاوية الثانية، ليس للشباب عذر لا في الشرق ولا في الغرب أن يستغني بالمحاضرات عن القرآن الكريم. جلسات التدبر في القرآن الكريم بالاستعانة باللغة العربية وكتب التفسير ضرورية جدا لربط الناس بكتاب الله، لربط الناس بالهداية المنبعية المصدرية التي هدي بها المسلمون الذين عاصروا النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. غاية ما في الأمر، التفاسير كثيرة وهي متعددة، لأن كل تفسير يمثل مدرسة، يمثل اتجاه، نحن نحتاج إلى كل هذه التفاسير. طبعا أقصد التفاسير الموثوقة، يعني من نثق بمؤلفيها، نعرف أن مؤلفيها يمتلكون ثلاث سمات على الأقل: يمتلك دقة في التفكير، يمتلك خبرة في مجال التفسير، يمتلك غزارة في العطاء. عندما يتحدث عن المفاهيم القرآنية تشعر أنه يتحدث بعمق وغزارة. إذا ملك المفسر الدقة والخبرة والغزارة في العطاء كان مؤهلاً لأن يؤخذ منه. نحن في مجال فلسفة القرآن والمفاهيم العقلية التحليلية في القرآن نحتاج إلى كتاب الميزان للسيد الطباطبائي. نحن في مجال المفاهيم الروحية والضوابط التي ينطلق منها السلوك الروحي للإنسان نحتاج إلى كتاب مواهب الرحمن في تفسير القرآن للسيد السبزواري. نحن عندما نأتي لكي نستلهم المضامين الاجتماعية في القرآن، القرآن أيضا كتاب اجتماعي كما هو كتاب فلسفي كما هو كتاب روحي، نحتاج إلى كتاب الكاشف للشيخ محمد جواد مغنية. نحن عندما نريد أن نفهم النكات البلاغية واللغوية في القرآن نرجع إلى كتاب التبيان في تفسير القرآن للشيخ الطوسي أو مجمع البيان للشيخ الطبرسي.
أحسنتم سماحة السيد. لدينا مداخلة حول ترتيب إمكانية ترتيب الآثار السلوكية حول التدبر في القرآن من الأخ الأستاذ أحمد عايد من لندن، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بالأخوة الكرام وتحياتي للسيد الطيب إن شاء الله. طبعا سؤالي هو: هل يمكن للإنسان غير المتخصص أن يرتب آثار فكرية وسلوكية عندما يتدبر القرآن؟ وأنا الآن أضرب أمثلة. مثلا عندما قرأت آية سورة الفجر والفجر، يقول الإمام الصادق عليه السلام: الفجر يعني القائم من آل محمد عليه السلام. وأنا من ذلك استنتجت أن ميزان معرفة التفاعل مع ظهور الإمام المهدي عليه السلام هو تفاعلنا مع صلاة الفجر. إذا تفاعلنا معها بكسل وضجر فنحن لسنا مستعدون للظهور الشريف، أم إذا تفاعلنا معها بشوق وطمأنينة فنحن مستعدون. هذا بالمنحى السلوكي. أما بالمنحى العقائدي، وأنا مثلا استنتجت بعد التدبر في آية عم يتساءلون عن النبأ العظيم، وفي التفسير التطبيقي لها أو التفسير الباطن، أن عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ما لله آية أكبر مني، وما لله نبأ أعظم مني. وأنا من ذلك استنتجت أن بما أن الأمير عليه السلام هو أكبر آية إلهية، والعالم كله آيات إلهية، فكل الآيات الإلهية هي منطوية تحت الآية الكبرى. من ذلك استنتجت أن للأمير عليه السلام هيمنة كلية على عالم الوجود، وهذا طبعا استنتاج عقائدي فكري. والجواب لكم سماحة سيدنا العزيز.
أحسنت أحسنت الأستاذ أحمد عائد من بريطانيا، من لندن، شكرا على هذه المداخلة. في تعليقتي على هذه المداخلة أقول هنا بحثان. البحث الأول: في حاجتنا في التفسير المفهومي أو المصداقي للرجوع إلى الرواية المعتبرة. لا يمكن، وهذا يعني لابد أن يعني نخصص له حوار، علاقة الرواية بالقرآن. هل يمكن أن نأخذ بالرواية في تفسير القرآن أم لا؟ أن هناك دعوة الآن أن الروايات ظنية، كيف نستند إلى الروايات الظنية في تفسير القرآن الكريم؟ هذا يحتاج إلى محور، يحتاج إلى حوار خاص به. أقول كما ذكرت في الحوار الماضي أن من عناصر التفسير العنصر الروائي. الرواية المعتبرة عنصر ضروري في الوصول إلى تفسير القرآن الكريم، سواء كان تفسيرا مفهوميا أو تفسيرا مصداقيا. مثلا نحن عندما نقرأ قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، من الذي يحدد لنا اليد؟ عقولنا؟ أذواقنا؟ لا يمكن. اليد من الكتف، من المرفق، من أول الكاف، من أطراف الأصابع، من أين؟ من الذي يستطيع أقول أنا أحدد لكم اليد من دون رجوع لا إلى إمام ولا إلى نبي؟ يستطيع أحد أن يقول ذلك؟ مستحيل. لابد من تحديد المفهوم هنا، مفهوم اليد، من الرجوع إلى الرواية المعتبرة الصحيحة أو التفسير المصداقي. الآن الأخ أحمد ذكر لنا تفسير مصداقي. تفسير المصداقي عدة آيات في القرآن الكريم يكون للمفهوم فيها مصداقان: مصداق زمني ومصداق بشري. مثلا عندما نقرأ قوله تعالى: والفجر، له مصداق زمني وهو الوقت المعهود، ومصداق بشري وهو ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف. كلاهما فجر، هذا فجر للطبيعة وهذا فجر للحياة الدينية الكاملة. عندما نقرأ قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، له مصداق زمني وهو ما بعد وقت الظهر وقبل المغرب، ومصداق بشري ألا وهو عصر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، هو العصر الذي يحصل فيه التمييز كما في الروايات الشريفة بين الخاسر والرابح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نيجي مثلا إلى قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، لها مصداق واضح وهو النفس التي تصفت بالإيمان والإطمئنان، ولها مصداق جلي ما ورد في الرواية عن الإمام الصادق النفس المطمئنة هي جدي الحسين بن علي، أو عندما نقرأ قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر لها مصداق زمني وهو الليلة المعهودة 19 أو 21 أو 23 من شهر رمضان ومصداق بشري، ورد في الرواية عن الإمام الصادق ليلة القدر أمي فاطمة الزهراء. إذن بالنتيجة التفسير المصداقي أيضا نحتاج فيه إلى الرجوع إلى الرواية المعتبرة. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني، عندما نريد بالتدبر أن نكتسب آثار للتدبر، فهذه الآثار إما سلوكية وإما فكرية. الآثار السلوكية الشخصية لا تحتاج إلى رصيد معرفي ولا إلى تخصص. الإنسان عندما يقرأ الآيات التي تتحدث عن الأخلاق والقيم، هو إذا كان عربياً يستطيع أن يستلهم منها مقومات لسلوكه. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام من أعطى ثلاثاً أعطي ثلاثاً، من أعطى الشكر أعطي، من أعطى الشكر أعطي الزيادة، وذلك قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ومن أعطى التوكل أعطي الكفاية، وذلك قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن أعطى الدعاء أعطي الإجابة، وذلك قوله تبارك وتعالى ادعوني أستجب لكم. إذن الإمام عليه السلام يعلمنا على التدبر أيضا، هو هذا الحديث تعليم على التدبر، هو يريد أن يقول لنا بإمكانكم أن تتدبروا القرآن تدبرا روحيا يؤسس لكم سلوكا نقيا من خلال مراجعة الآيات. هذا التدبر لا يحتاج إلى تخصص. أما عندما نأتي للآثار الفكرية، الآثار الفكرية على نوعين، تأصيلية وتفريعية. الأفكار التأصيلية هي التي بها قوام الفكر الإسلامي. فكر الإسلامي كأي فكر إلى مقومات أساسية، أصول الفكر كما عبرنا في جواب سابق. الأفكار التأصيلية التي هي أسس الفكر، أصول الفكر الديني، لا يمكن لغير المتخصص في مجال التفسير بعناصر التفسير التي ذكرناها في الحوار السابق أن يصل إليها. ما هو الفرق بين الكفر والإيمان في القرآن الكريم؟ هل أن الإمامة من أصول الدين أم من أصول الإيمان في القرآن الكريم؟ ما هي براهين النبوة في هذه أصول، هذه أصول للفكر الديني لا يمكن لغير المتخصص في مجال التفسير أن يستنبطها. أما عندما نأتي للآثار الفكرية التفريعية، نحن نؤمن بالمعاد لكن نريد أن نستخرج أدلة على وجود المعاد من القرآن، استخراج أدلة، أدلة عقلية موجودة، استخراج أدلة من القرآن الكريم على وجود المعاد، هذه من الأفكار الدينية التفريعية. نحن نؤمن بوجود روح ووجود نفس من خلال نطق القرآن الكريم، لكن ما هو الفرق بين الروح والنفس؟ هذه نظرية تفريعية نحصل عليها من خلال القرآن الكريم. أقسام النفس لا يحتاج استنطاق الأفكار التفريعية من القرآن الكريم إلا إلى التدبر الفكري الذي ذكرناه، ولا تحتاج إلى عناصر التفسير التي تعنى بالمتخصص دون غيره. نعم.
أحسنتم سماحة السيد. حول اتجاهات فهم النص القرآني وكيفية الجمع بين كون القرآن كتابة هداية لسائر الناس وبين كونه ومع وجود حاجز اللغة عند نسبة كبيرة من المسلمين، نأخذ مداخلة من الأستاذ إبراهيم غريب من البحرين، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله أعمالكم جميعا، مساكم الله بالخير سماحة السيد، جزاكم الله كل خير على هذا الجهد المشكور. مداخلتي من قسمين، القسم الأول يتعلق بإمكان فهم القرآن الكريم، حيث يمكن رصد عدة اتجاهات في هذا الصدد، نذكر منها ثلاثة. الأول يقول أن ليس بالإمكان أحسن مما كان، وأن باب فهم النص القرآني قد ختم، لأن المفسرين والفقهاء الماضين لم يتركوا للمتأخرين شاردة ولا واردة، وبالتالي لا يمكن إعادة النظر في أقوال الماضين أو قبول أي فهم جديد، ولا حتى قبول محاولة إعمال النظر في النصوص القرآنية. لعله يمكن تسمية هذا الاتجاه بالاتجاه السلفي المتشدد عموما، يعني مختلف المذاهب اللي هو الجمود عند أقوال الماضي. القول الثاني يقول أن باب فهم النص القرآني يبقى مفتوح دائما، فكما ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصف القرآن الكريم قوله: لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه، وقوله عليه السلام: ناطق لا يعيا لسانه، وقوله عليه السلام: وبحرا لا يدرك قعره، أي أنه قابل دوما للاستزادة منه واستكشاف المزيد. لكن عملية هذا الرأي يقول أن عملية الاستكشاف والكشف تبقى حكرا على أهل الاختصاص من المفسرين والفقهاء، وغير متاحة لغير أهل الصنعة إذا جاز التعبير. ومن ثم لا ينبغي للمسلم أن يتعاطى إيجابيا مع أي فكرة أو عبرة أو خاطرة قرآنية لم يذكرها أحد من المفسرين المأذونين. الرأي أو الاتجاه الثالث هو ربما أمكن نسبته للحداثيين أو لبعضهم، يقول أن التدبر هو طريق التفسير والاستنباط، وأن التفسير والاستنباط لا يتطلبان تخصصاً ولا تعقيداً، بل يمكن لقارئ القرآن المتدبر فيه أن يكون مجتهداً يفسر ويفتي وإن لنفسه على الأقل، من دون الحاجة لتقليد طائفة من المفسرين أو الفقهاء يدعى اختصاصه. هذه الاتجاهات الثلاثة تطرح سؤال من شقين: الأول، أي من الاتجاهات الثلاثة التي ذكرناها هو الاتجاه المقبول الرشيد، أم أن على كل واحد منها مأخذ؟ الشق الثاني من السؤال: هل ثمة اتجاه رابع يتلافى عيوب الاتجاهات المذكورة؟ فإن كان الجواب بالإيجاب، فما هي ملامح هذا الاتجاه البديل، بحيث يبقى التدبر منهجاً أصيلاً في الانفتاح على كتاب الله، ويحول أيضاً في نفس الوقت دون الانزلاق، انزلاق الساحة، إلى حالة فوضى من الاجتهادات غير المنضبطة؟ هذا الشق الأول من المداخلة. الشق الثاني وهو عبارة عن سؤال أيضا: إذا كان التدبر متاحا للمسلم، لعله متاح للمسلم العربي باعتبار أن القرآن كتاب عربي نزل بلغة العرب، فماذا عن فكيف يمكن أن يكون القرآن كتاب هداية بالنسبة لغير العربي وهو يواجه حاجز اللغة التي قد تستعصي حتى على العربي المعاصر من أمثالنا؟ وشكرا جزيلا، وتقبل الله أعمالكم.
أحسنتم أستاذنا الأستاذ إبراهيم، وشكرا على هذه المداخلة من مملكة البحرين. في هذا المجال الذي تفضلتم به أتناول أمرين. الأمر الأول، ما هي الأطروحة التي نطرحها في مجال التفسير والتدبر والاستنباط في القرآن الكريم؟ نحن عندنا أطروحة، وهي أن قراءة القرآن الكريم على نوعين: قراءة بشرية تحليلية، وقراءة استنطاقية. القراءة البشرية التحليلية تعرضنا لها في الحوار السابق، وهي عبارة عن عزل النص عن مؤلفه. يفترض أن مؤلف النص كأنه مات، فيعزل النص ويقرأ بما هو نص لغوي معزولا عن مؤلفه. عندما نريد أن نقرأ مجموع آيات القرآن الكريم من دون أن نراه صادرا من إله، كأي نص لغوي يرد على أيدينا مثل المعلقات، معلقة امرئ القيس، معلقة لبيد بن أبي ربيعة، نص لغوي ورد عندنا، كيف نقرأه؟ قراءة تحليلية. نقوم بتقسيم القرآن إلى معلومات غيبية، معلومات مادية. معلومات المادية تنقسم إلى عنصر تاريخي وهو قصة البشرية، عنصر روحي وهو المواعظ والعبر، عنصر فكري وهو ما تحدث فيه القرآن عن الإيمان والإسلام والروح والنفس، عنصر وصفي وهو ما تحدث فيه القرآن عن الطبيعة. ما هو حجم كل عنصر من هذا المجموع القرآني؟ ما هو الترابط بين هذه العناصر؟ ما هي دلائل النبوغ والعمق في هذا الكم القرآني؟ هل هناك موارد فيها اختلاف أم لا؟ هل أن مضامين هذا النص متفاوتة بدرجات أم على مستوى واحد؟ كل هذا يدخل ضمن القراءة التحليلية البشرية للنص القرآني. نجي إلى القراءة الثانية، القراءة الاستنطاقية، بمعنى أن نريد أن نستنطق مراد المؤلف. هنا رجعنا للمؤلف، ما هو مقصوده من هذا الكلام؟ المؤلف إله، المؤلف خالق الوجود، ما هو مقصوده من هذه الآيات؟ هذه قراءة استنطاقية. هذه القراءة الاستنطاقية كما ذكر القرآن: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذه القراءة الاستنطاقية على قسمين: قراءة واقعية، قراءة ظاهرية. من أين هذا التقسيم فهمنا؟ من نفس القرآن الكريم. القرآن الكريم عندما يقول في آية: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، نفهم أن آيات القرآن مرت بمرحلتين، مرحلة إحكام ومرحلة تفصيل. يعني هناك آيات تمثل قواعد وأصول عامة للكتاب، وهناك آيات تمثل تفاصيل للكتاب. إذن عندنا قواعد وعندنا تفاصيل. هناك آية أخرى تتحدث بنفس المضمون، فيه آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب يعني قواعده وأصوله. وأخر متشابهات، يعني تفاصيل المعلومات هي التي وقع فيها التشابه. إرجاع التفاصيل إلى الأصول، أن نأتي ونحدد ما هي الآيات التي تعتبر الآيات المحكمة وهي أم الكتاب، وما هي الآيات التي تعتبر تفاصيل الكتاب، وكيف نرجع التفاصيل إلى المحكمات. هذه العملية تسمى قراءة واقعية للكتاب، هذا هو التفسير، هذا هو الذي يحتاج إلى عناصر خاصة تعرضنا لها في الحوار الماضي. نأتي إلى القراءة الظاهرية. القراءة الظاهرية هي التي تعتمد هذا العنصر اللغوي. القرآن كتاب عربي نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا اللفظ العربي ماذا نستوحي منه من معاني ومن مفاهيم؟ هذه قراءة ظاهرية. تلك القراءة قراءة لواقع القرآن، هذه القراءة الثانية قراءة لظاهر القرآن، يعني للمدلول اللغوي لللفظ القرآني. القراءة الأولى القراءة الواقعية هي التي تنقسم إلى تفسير وتأويل واستبطان، وقد شرحنا هذه المفاهيم الثلاثة في الحوار الماضي. أما القراءة الثانية وهي القراءة الظاهرية هي اللي تنسميها بالتدبر في القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ القراءة الظاهرية تعتمد على الدلالة، دلالة اللفظ. الدلالة قد تكون لغوية، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. ما معنى المشكات؟ دلالة لغوية. أو دلالة سياقية، مثل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ليش عبر بعبادي؟ لأنه في مقام التحنن عليهم والعطف عليهم والرحمة بهم، لذلك عبر بعبادي ولم يعبر بالناس. هذه دلالة سياقية. عندما نأتي لقسم ثالث دلالة عقلية، نجي إلى آيات التجسيم، عندما يقول وجاء ربك والملك صفا صفا. العقل لا يقبل ذلك. الله كيف يعقل عليه المجيء؟ الله قوة أبدعت هذا الكون، وهذه القوة ليست مادية وليس لها أبعاد زمانية أو مكانية. كيف يعني جاء؟ إذن يتدخل العقل هنا لاقتناص المدلول من اللفظ. ما هو؟ يقول وجاء أمر ربك والملك صفا صفا. عندما نأتي إلى الدلالة الرابعة، الدلالة التاريخية، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، من هي وماذا قالت وما هو جدالها؟ نحتاج إلى دلالة تاريخية. القراءة الظاهرية هي التي تعتمد على الدلالة من خلال هذه الأقسام التي نحن ذكرناها وتعرضنا إليها. إذن نحن أطروحتنا هذه، القراءة الواقعية التي هي تفسير تحتاج إلى عناصر خاصة، القراءة الظاهرية التي هي تدبر له درجات ذكرناها قبل قليل، تدبر روحي لا يحتاج إلى تخصص ولا إلى رصيد معرفي، تدبر فكري يحتاج إلى جناحين، اللغة العربية وكتب التفسير. أما التدبر المعرفي فهو يحتاج إلى العناصر الأربعة التي ذكرناها، والتي يمكن أن يحصل عليها حتى غير الفقيه، حتى الإنسان الباحث يمكن أن يحصل على عناصر التدبر المعرفي. إذن بالنتيجة هذه أطروحتنا التي تميز بين كل قراءة وحدودها وضوابطها. نأتي إلى الأمر الثاني الذي أردت بيانه، التدبر على قسمين، تدبر قرآني وتدبر فرقاني. التدبر القرآني هو التدبر من خلال لغة القرآن، وهذا يختص بالإنسان العربي، أفلا يتدبرون القرآن. والتدبر الفرقاني هو التدبر من خلال معنى القرآن لا لفظ القرآن. القرآن الكريم يقول عن نفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ويقول في آية أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الفرقان صفة للمعنى، القرآن صفة لللفظ. قد يكون المدخل للتدبر اللغة، هذا يختص بالعربي، قد يكون المدخل للتدبر المعنى، وهذا يعم كل مسلم كل متدبر. فإذا هذه وظيفة المسلمين أن يقوموا بترجمة القرآن لمختلف اللغات، لكن ترجمة دقيقة تعتمد على الخبرة باللغة العربية والخبرة باللغة الأخرى. ترجمة القرآن ترجمة دقيقة هي التي تهيئ مادة خام من أجل التدبر الفرقاني بالنسبة إلى غير المسلمين. وبالتالي يكون قوله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم عاما للعرب ولغير العرب على حد سواء.
أحسنتم سماحة السيد. نأخذ مداخلة من الشيخ موسى آل فقير من عمان، ليتفضل.
سيدنا الجليل، بداية طيب الله أنفاسكم، قبل الله أعمالكم. سؤالي باختصار سيدنا هو الآتي: الإنسان إذا كان محكوم ببيئة وثقافة ولغة، وهذه العناصر كما أشرتم أيضا في الجلسة السابقة بشكل أو بآخر تؤثر على ذهنية المستنطق لدلالات القرآن الكريم، فهذا يفضي بالنتيجة إلى أن تكون الدلالات المقتنصة من التدبر أو حتى من التفسير دائما دلالات ذاتية مربوطة بشخص هذا المفسر أو بشخص هذا المتدبر، بل هذا يوجب أن تكون جميع أفهامنا للقرآن الكريم، بل ربما يوسع إلى غيره من الألفاظ، تكون من قبيل الفهم الذاتي الشخصي. ففي ضوء هذا الكلام، كيف يمكن أن يجمع بين أن القرآن الكريم مصدر لتدبر جميع المؤمنين كما أفضتم وأشرتم إلى ذلك، والحال هم مختلفون في طريقة التفكير، وأن يكون التدبر في الوقت نفسه طريقاً لإيصال الإنسان للهداية والمعارف الإلهية، والحال أن الإنسان حسب الفرض لا يفكر إلا بطريقة ذاتية لا بطريقة موضوعية؟
أحسنتم شيخنا ومولانا الشيخ موسى من سلطنة عمان، أهلا وسهلا ومرحبا، طيب الله أنفاسكم. أقول في الجواب عن ما تفضلتم به، أذكر هنا جوابين. جواب الأول قوله تبارك وتعالى: قل كل يعمل على شاكلته. إيش معنى شاكلته؟ كل إنسان له شاكلة. ما هي الشاكلة؟ هي شخصيته. ما هي شخصيته؟ هي الخصائص الذاتية التي حصل عليها إما من خلال العامل الوراثي أو من خلال العامل البيئي أو من خلال العامل التعليمي. الإنسان يولد ولديه خصائص وراثية، درجة من الذكاء معينة، ميول معينة يرثها من خلال هذه العروق التي انحدر منها. هناك خصائص بيئية، يرث من أسرته، من خصوص أمه وأبيه طريقة التفكير، اللغة التي ينطلق بها في مجال التفكير، يكبر وهذه الخصائص موجودة عنده. الخصائص التعليمية التي يكتسبها من خلال دراسته وتعبه ومهارته. هذه الخصائص الثلاث: الوراثية، البيئية، التعليمية، هي شخصيته وهي شاكلته. قل كل يعمل على شاكلته، أي مكان يريد يفكر فيه ينطلق بخصائصه الثلاث. ولعل هذا ما أشار إليه الحديث الشريف: الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. كل واحد يقدر يوصل إلى الله من خلال خصائصه الشخصية التي هي قوام شخصيته وذاته. من أجل ذلك نقول: لا ضير، ما في مانع أن القرآن باب للتدبر لكل إنسان بخصائصه الشخصية. في المشكلة كل إنسان يتدبر القرآن من خلال مقومات شخصيته، سواء الوراثية أو البيئية أو التعليمية. القرآن فتحه الله بطريقة، وهذا هو سر إعجاز القرآن، فتحه الله بطريقة تنسجم مع مقومات كل إنسان، بحيث يستطيع كل إنسان أن يستلهم من القرآن من خلال روافده الشخصية والذاتية ما يقوم سلوكه وما يهدي أفكاره وما يربطه بالطريق الطويل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لا ضير في ذلك أبدا أن نقول للإنسان شاكلة، ومع ذلك شاكلته صيغت بشكل تتناسب مع التدبر في القرآن، وأن القرآن صيغ بشكل يتناسب مع تدبر كل إنسان انطلاقا من خصائصه الذاتية. هذا وجه الأول. وجه الثاني، هذه الخصائص التي هي قوام شخصية الإنسان هي على نحو الاقتضاء لا على نحو العلية التامة، كما ذكروا في الصفات الوراثية. الإنسان الذي ينحدر من أب حليم يصبح حليما، الإنسان الذي ينحدر من أب غضوب يصبح غضوبا، الإنسان الذي ينحدر من أسرة كريمة يصبح كريما، بالعكس يصبح بخيلا. هل هذه بصمة لا تفارقه؟ هل هذا حتم عليه لا يفارقه؟ هل الصفات الوراثية تبقى معه متأصلة لا تفارق شخصيته؟ يقولون لا، الصفات الوراثية تعطيه استعدادا لأن يطبقها، لا أنها علة تامة لصياغة الشخصية. لا، انحدار الإنسان من أسرة كريمة لا يعني أنه سيكون كريما حتما، ولكن انحداره من أسرة كريمة يخلق في نفسه استعدادا لكي يكون كريما. أما صيرورته كريما بالفعل يحتاج إلى شروط، يحتاج إلى ظروف موضوعية تتهيأ له حتى يتحول إلى كريم بالفعل. إذن كل هذه الخصائص التي ذكرناها، طريقة التفكير، اللغة التي تعلمها في طفولته، هذه الخصائص اقتضائية، يعني تعطيه استعدادا لكي يسير على طبقها، ولكنها ليست علة تامة. بقدرته، بقوة إرادته يستطيع أن يتحرر من هذه الخصائص ويكتسب خصائص أخرى. ونماذج في التاريخ كثيرة، من كان من محض الكفر إلى محض الإيمان، من كان من محض الغضب إلى محض الحلم، من استطاع أن يجمع عدة لغات، تراه بارعا في اللغة العربية، بارعا في اللغة الفارسية، بارعا في اللغة الإنجليزية، يستطيع أن يكون أديبا بعدة لغات، متضلعا في المداليل الخاصة لكل لغة، قادرا على التفكير بعدة طرق. هو فيلسوف، هو شاعر، هو أديب، هو فقيه، هو محدث، هو محلل. إذن الإنسان لديه القدرة أن يتجاوز الخصائص التي بها قوام شخصيته في السنين الأولى من حياته إلى خصائص أخرى يستطيع من خلالها الانضباط في عناصر التدبر. كما ذكرنا هناك عناصر موضوعية للتدبر، يستطيع الانضباط وفق هذه العناصر الموضوعية للتدبر والتحرر من خصائصه الذاتية أو الاستفادة منها بالمقدار المنسجم مع العناصر الموضوعية.
أحسنتم سماحة السيد. بقي لدينا تقريبا يعني ربع ساعة إلى 20 دقيقة، وسنأخذ في 3 إلى 4 مداخلات. نأخذ من الأستاذ حسين الفرج مداخلة يقدمها بالنيابة عنه الأستاذ عبد المنعم الحليمي من البحرين، فليتفضل.
السلام عليكم سيدنا الكريم والأخوة الكرام. عبد المنعم الحليمي من الأحساء. في مسألة تدبر القرآن نحن أمام منهجين حقيقة. المنهج الأول وهو حجية ظواهر القرآن كما يقرره علم الأصول بناء على المحاورات العرفية بين العقلاء. أما المنهج الآخر ما يطرحه بعض الحداثيين الآن في هذه الفترة أن القرآن والنص القرآني مبني على بعض أو موجود فيه بعض الرموز والدلالات ذات الغير موجودة في الواقع الخارجي، ويطرحون على ذلك مثال أن هدهد سليمان هو طائرة رمز لطائرة استكشافية واستطلاعية، أو أن الحوت في قضية نبي الله يونس هي عبارة عن سفينة كبيرة أو كما يعبر الآن يخت يعني. فكيف نجمع بين هذين المنهجين في التدبر القرآني؟ وشكرا لكم.
أستاذ عبد المنعم من الأحساء، ما يذكره بعض رواد الحداثة من الدلالة الرمزية للقرآن الكريم ليس شيئا جديدا. عندما نراجع كتب البلاغة لعلماء البلاغة نجد أنهم يقسمون الدلالة السياقية لأي كلام لأي نص، يقسمون الدلالة إلى أربعة أقسام: اقتضائية والتنبيه والإشارة والرمز. الدلالة الاقتضائية هي دلالة مقصودة يتوقف صدق الكلام عليها، يعني مستحيل يكون الكلام صادق بدونها. مثلا عندما يقول تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، كيف يعني حرمت علينا أمهاتنا؟ يعني حرم عليكم نكاح أمهاتكم، وإن لا يحرم النظر إلى الأم ولا الاختلاط بالأم. هذه دلالة يتوقف صدق الكلام عليها، يعني لابد نقدر حرم عليكم نكاح أمهاتكم. استكشاف هذا المقدر يسمى دلالة اقتضائية، يعني لولاه لما صح الكلام. طيب نجي إلى القسم الثاني ألا وهو التنبيه. دلالة التنبيه ما معناها؟ هي الدلالة التلميحية، يعني ليست دلالة صريحة، هي دلالة لفظية لكن ليست دلالة صريحة، وإنما كالنور الخافت في الظلام الذي ينبهك على وجود شيء. مثلا عندما نقرأ قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. طيب أنت قلت داعي، ليش تقول بعد إذا دعاني؟ أنت قلت في صدر الآية أجيب دعوة الداعي، خلاص معناه افترضته أنه داعي، لماذا قلت بعد ذلك إذا دعاني؟ إذن هنا تنبيه على شيء. إذا دعاني إشارة إلى أنه ليس كل دعاء مستجاب، الدعاء الخالص لي دعاني أنا، الدعاء الخالص لي عن صدق وخشوع هو الذي يكون موطنا للإجابة. نجي إلى القسم الثالث دلالة الإشارة. دلالة الإشارة ليست مقصودة، إنما نحن بالجمع بين كلامين نقتنصها. هذا ما ورد عن الإمام علي عليه السلام في معرفة أقل الحمل، قيل له ما هو أقل الحمل؟ قال ستة أشهر. قالوا من أين عرفت أن أقل الحمل ستة أشهر؟ من كتاب الله عز وجل نريد. قال تعالى في آية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني 24 شهر. وقال في آية ثانية وحمله وفصاله 30 شهرا، يعني الحمل والرضاع مدته 30 شهر. فإذا طرحنا 24 من 30 صارت أقل مدة للحمل 6 أشهر. هذا الاقتناص من خلال الجمع بين آيتين يسمى دلالة الإشارة، وليس مقصودا في الآية الأولى ما يريد يتحدث عن أقل الحمل، في الآية الثانية ما يريد يتحدث عن أقل الحمل، لكننا اقتنصنا من مجموعهما الدلالة على أقل الحمل. جئنا إلى القسم الرابع دلالة الرمز. الرمز أيضا دلالة طرحها علماء البلاغة ليست أمرا جديدا. الرمز هو الذي يعبر عنه بالكناية، أن يكون اللفظ رمزا عربيا لمعنى آخر. كلمة حاتم رمز للكرم، كلمة أسد رمز للشجاعة. القرآن أيضا استخدم الدلالة الرمزية عندما يقول القرآن الكريم الرحمن على العرش استوى. استوى، استوى مو بمعنى نضج، استوى مو بمعنى جلس، استوى في اللغة العربية كناية عن السيطرة. ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، استوى على العراق أن سيطر عليها. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، استوى إليها شلون؟ يعني سيطر عليها تحت قبضته، والسماوات مطويات بيمينه تحت قبضته. إذن الاستواء رمز، دلالة رمزية، عندما يقول تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا. هل فعلا السماء قالت شيء أو الأرض؟ لا، قالتا أتينا طائعين، كناية عن انبساط قدرته ونفوذه تبارك وتعالى على كل هذا الكون. إذن بالنتيجة الدلالة الرمزية هي عبارة عن الدلالة الكنائية. نحن مع الحداثي أو غير الحداثي في أن في القرآن دلالات رمزية، ولكن بشرط أن تكون رمز عربي مو رمز ذاتي، مو أنا أجعله رمز. أنا آتي إلى الرجال كما في كلمات الدكتور شحرور يقول الرجال مو المقصود بالرجال الذكور، لا، الرجال يعني الإنسان الذي يعتمد على نفسه، رجل سواء كان ذكر أو أنثى. النساء الإنسان التابع لغيره، ذكر من أين هذه؟ لابد أن يكون للدلالة الرمزية إرث عربي، إرث. الدلالات دلالات تراكمية، نحن نقبل الدلالة الرمزية لكن في إطار الإرث العربي، أن يكون لهذه الدلالة الرمزية رصيد عربي، إرث عربي معهود لدى العرب ولو في زماننا هذا. أما أنني أخترع رموز من قبلي وأضعها في القرآن الكريم وأستوحي من خلالها وأدعي أن هذه دلالة رمزية، فإن هذا اعتبار مثل أي إنسان يجي يدرس مقطوعات شكسبير لا يدرسها على ضوء اللغة الفرنسية، يدرسها على ضوء رموز هو يضعها لنفسه، هذا غير مقبول. لابد أن تكون الدلالة الرمزية تابعة لإرث لغوي.
أحسنتم سماحة السيد. بقي لدينا قرابة 10 دقائق تقريبا وعندنا 3 مداخلات، فنحاول بقدر الإمكان أن يعني نوجز. في عندنا مداخلة من الأخ مهدي العبكري من القطيف، فليتفضل.
السلام عليكم سماحة السيد. سيدنا سؤالي بالنسبة لبعض الباحثين لعدهم هوس بربط القرآن الكريم بالنظريات العلمية الحديثة، يمكن هم ما يقصدوا التفسير، يقصدوا من باب التدبر المعرفي، بس بالنتيجة هذا الربط عادة يعني ما يكون مبني على أسس واضحة. مثلا بعض الباحثين فسروا الفجر بالانفجار الكوني، ليالي عشر المراحل اللي مر بها الكون بعد الانفجار، شفع الوتر بالهيدروجين. سيدنا سؤالي، هذا النوع من التدبر مو مبني على قواعد واضحة قريبة من العرف العربي، هل يمكن قبوله؟ خصوصا أن لا نظير في رواياتنا، باعتبارنا ورد في الروايات الشريفة أن القرآن له ظهر وباطن، بعض الروايات تفسر بعض الآيات بمعاني يعني ما يرتفت لها العرف العربي، فهل هذا الباب مفتوح على مصراعيه دولة الضوابط؟ شكرا.
تعرضت في عدة محاضرات إلى تفسير العلمي للقرآن الكريم، القرآن الكريم يشتمل على تحفيز علمي وتفسير علمي وتدبر علمي. التحفيز العلمي هو الآيات التي تأمرنا بالتأمل في الكون تأملاً علمياً، عندما يقول تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. عندما يقول تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض كيف سطحت، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. هو هذه الآيات تأمرنا أن نقرأ الكون قراءة علمية، يعني مبنية على حقائق علمية. هذا ما نسميه بالتحفيز العلمي. طيب، نأتي إلى العنوان الثاني، وهو عنوان التفسير العلمي. كيف نفسر القرآن تفسيرا علميا، يعني على ضوء الحقائق العلمية؟ التفسير العلمي للقرآن يعتمد على عنصرين أساسيين: أن يكون التفسير منسجما مع الدلالة اللغوية الواضحة للقرآن الكريم، والعنصر الثاني أن يكون مبنيا على حقيقة علمية لا على مجرد نظرية علمية. يعني مثلا عندما نأتي إلى قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ونأتي إلى الحقيقة العلمية التي تقول بأنه قبل 13 مليار سنة فاصلة سبعة، عندما انفجر الكون وأسرع نحو تكوينته بما هو أسرع من الضوء، تشكلت هالات غازية. هذه الهالات الغازية حتى الآن بعض علماء الفلك يقول توجد نجوم ما زالت بهذه الهالة الغازية. هذه الهالة الغازية ليس لها لفظ في اللغة العربية إلا كلمة الدخان. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إذن عندما هنا نفسر الآية بهذه الحقيقة العلمية فهذا تفسير علمي مقبول. لما؟ أولاً لأن اللفظ وهو كلمة دخان يدل على دلالة واضحة. ثانياً لأننا اعتمدنا على حقيقة علمية وليست مجرد نظرية قابلة للتغير، فإن الاعتماد على النظريات القابلة للتغير يؤدي إلى خطر في التعاطي مع القرآن الكريم أنه يتغير بحسب تغير هذه النظريات. بينما إذا جئنا إلى قوله تعالى والذي جعل لكم الأرض مهدا، يجي بعض المفسرين الذي جعل لكم الأرض مهدا، يجي بعض المفسرين فسرها بحركة الأرض، يقول لا، لفظ المهد ليس دالا دلالة واضحة على حركة الأرض، هذا لا نقبله على مستوى التفسير العلمي. أو مثلا عندما نأتي إلى قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، نفسر كلمة القدر بنظرية الأوتار وهي نظرية ما زالت في مجال البحث العلمي، هل تقبل أو ترفض؟ كيف حينئذ نفسر بها الآية القرآنية وهي ما زالت نظرية تعيش مخاض البحث؟ إذن التفسير العلمي يحتاج إلى وضوح دلالة الآية عليه وابتنائه على حقيقة علمية ثابتة، حينئذ نقبل، نقول هذا تفسير علمي. أما العنوان الثالث وهو التدبر العلمي لا يرقى إلى مستوى التفسير، إنما تدبر. لما؟ لأن اللفظ لا يدل عليه دلالة واضحة، وإن كان ينسجم معه. هنا عندما ندخل للقرآن بحقائق علمية ثابتة لكن مع لفظ ينسجم معها، هذا نسميه تدبرا علميا. مثلا عندما نقرأ قوله تبارك وتعالى في بعض الآيات القرآنية، عندما نقرأ قوله تبارك وتعالى ورفع السماء بغير عمد ترونها، ما هي الأعمدة التي رفعت بها السماء بغير عمد ترونها؟ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها؟ الحسين بن خالد أحد أصحاب الإمام الرضا عليه السلام سأله عن هذه الآية، قال سيدي أين هذه العمود؟ قال الإمام الرضا هو قال بغير عمد ترونها، وكيف أدلك عليها وهي لا ترى؟ طيب إحنا هذا اللفظ يحتمل عدة معاني، لكن عندما تأتي الحقيقة العلمية وتقول الكون كله يعتمد على قوتين، قوة الجاذبية والقوة المضادة، لولا قوة الجاذبية لانتثرت كل أجزاء الكون، ولولا القوة المضادة لاصطدمت كل جزيئات الكون. إذن اعتمد الكون على توازن بين قوتين، قوة الجاذبية والقوة المضادة. ربما يكون هذا هو المقصود بغير عمد ترونه، لأن اللفظ لا يدل عليه دلالة واضحة، وإن كان هو حقيقة علمية لكنها تنسجم مع اللفظ، لذلك نعتبرها تدبرا علميا وليس تفسيرا علميا. ما سوى هذين مما لا يكون تفسيرا علميا ولا تدبرا علميا، بمعنى أن اللفظ لا يدل عليه ونحن نحمله لللفظ فقط من أجل أن نبرز أن في القرآن إعجاز علمي، هذا إسقاط علمي وليس تفسيرا ولا تدبرا، هذا إدخال وإقحام القرآن فيما لا يرتبط بالقرآن الكريم.
أحسنتم سماحة السيد. للأسف يعني أسعفنا الوقت، وصلنا ساعة ونص تقريبا وهي المدة التي اتفقنا عليها. بقي لدينا مداخلتان قيمتان للأستاذ أحمد فيصل من الكويت والأخ الدكتور جواد من سلطنة عمان، فنرجعها إن شاء الله
نسوي صلح ما بينهم، ناخذ واحدة منهم نترك الثانية.
تمام، فأي المداخلتين يعني
واحد ترونها؟ منهم يتنازل لك.
دكتور جواد والأستاذ أحمد.
السلام عليكم، أتنازل بدوري للدكتور الفاضل. تفضل دكتور.
تفضل الدكتور جواد أمين من سلطنة عمان.
السلام عليكم سيدنا أستاذ أحمد. أنا الحين في التكست قاعد أكتب إنه جناب وتفضلوا، لكن يلا مو مشكلة. سيدنا هي مداخلة بسيطة إن شاء الله تعالى، وهي عن التفسير بالرأي. سيدنا ألا يعني هذه كل ما سمعناه في خلال الجلستين الأخيرة، جلسة المرة، جلسة الأسبوع اليومين قبل يومين وجلسة اليوم، هناك الكثير من دعاوى التدبر في القرآن الكريم. ألا تتنافى هذه الدعاوى مع روايات نهي تفسير القرآن بالرأي؟ فقد روي عن الإمام الصادق ليس شيء أبعد من عقول الرجال عن القرآن، وروي عنه أيضا من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر وإن أخطأ خر أبعد من السماء. كيف يمكن الجمع بين هذه الروايات والدعوة القرآنية؟ هي دعوة قرآنية للتدبر والتأمل، أيضا هناك دعوة روائية أيضا للتدبر والتأمل، كما ورد عن الإمام زين العابدين: آيات القرآن خزائن، فكلما فتحت خزينة ينبغي لك أن تنظر ما فيها. كيف تجمعون بين هاتين القولين؟
نعم، تناول علماء الأصول في الكتب الأصولية في بحث حجية ظواهر الكتاب هذه الروايات التي دلت على النهي عن التفسير بالرأي. فذكروا في معالجة هذه الروايات أولاً بأن التفسير هو كشف القناع، أي تحديد المراد الواقعي اللي عبرنا عنه بالقراءة الواقعية للباري تعالى، وهذا غير الأخذ بظاهر اللفظ، فإن الأخذ بظاهر اللفظ لا يحتاج إلى عملية استدلالية عقلية. إذن التدبر لأنه أخذ بظاهر اللفظ ولا يحتاج إلى عملية استدلالية عقلية ليس تفسيرا، بخلاف التفسير فهو عبارة عن الوصول إلى المعنى الواقعي للآية وكشف القناع عن ذلك المعنى. لذلك التفسير هو المنهي عنه أن يكون بالرأي، وأما التدبر وهو إعمال العقل في الأخذ بظاهر اللفظ هذا ليس تفسيرا بالرأي ولا منهيا عنه، هذا أولا. ثانيا، التفسير بالرأي له ثلاثة معاني ذكرها العلماء، منهم السيد محمد باقر الصدر قدس سره في كتابه بحوث في علم الأصول في الجزء الرابع في بحث حجية ظواهر الكتاب. المعنى الأول أن المراد بالتفسير بالرأي أن يحمل الإنسان القرآن متبنياته، بمعنى أنني أؤسس عقيدة لي، وبعد أن أؤسس عقيدة لي أقوم بانتقاء آيات من القرآن تدعم معتقدي الذي أسسته على أصول أخرى غير قرآنية. هذا يسمى تفسير بالرأي، تحميل القرآن معتقدك الذي بنيته على أصول سابقة. المعنى الثاني أن يكون المراد بالتفسير بالرأي مقابل التفسير الموضوعي، هناك تفسير ذاتي تفسير موضوعي، يعني هناك أفكار تستند إلى أدلة وبراهين، وهناك أفكار تستند إلى مزاج وميول شخصية. الأفكار التي تستند إلى أدلة وبراهين تسمى موضوعية، الأفكار التي تستند إلى ميول وأمزجة تسمى ذاتية. عندما ندخل القرآن بأفكار موضوعية هذا ليس منهيا عنه لأنه ليس تفسيرا بالرأي، عندما ندخل القرآن بأفكار ذاتية هذا يسمى تفسيرا بالرأي. من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وورد عنه وليس شيء أبعد من عقول الرجال عن عقول الرجال من القرآن الكريم. المعنى الثالث أن المقصود بالتفسير بالرأي مدرسة الرأي، عندنا مدرسة تسمى مدرسة الرأي تعتمد في استنباط الأحكام الإلهية على القياس والاستحسان وسد الذرائع والمصالح المرسلة، وكل هذه طرق ظنية الاعتماد عليها أيضا في فهم التشريعات من القرآن الكريم يسمى تفسيرا بالرأي. هذه الروايات التي تنهى عن التفسير بالرأي لا يمكن أن نأخذها بإطلاقها، وإلا كيف نعمل مع روايات العرض على الكتاب التي ذكرناها في بعض الإجابات؟ عندنا روايات أمرتنا بعرض الأحاديث على الكتاب، فلولا إمكان تفسير الكتاب لما أمكن عرض الروايات عليه، هذا أولا. ثانيا، عندنا روايات أن الأئمة أنفسهم استدلوا بظاهر الكتاب، أي أن الأئمة قاموا بتعليمنا على تدريب كيف نستدل بظواهر الكتاب. عندما يقول عبد الأعلى مولى آل شام للإمام الصادق عليه السلام: رجل وقع على ظفره فوضع على إصبعه مرارة، كيف يمسح؟ كيف يمسح على إصبعه وهو عليه مرارة، يعني خرقة تلف الجرح؟ قال: امسح عليه. هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله، يعرف من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني الإمام يعلمه كيف يستدل بظاهر الكتاب. أو الإمام مثلا في آية أخرى عندما يقول له زرارة: من أين علمت أن المسح ببعض الرأس، ليش ما نمسح الرأس كله، من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟ قال: من مكان الباء، لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. ولو كان يمسح الرأس كله لقال: وامسحوا رؤوسكم كما قال: اغسلوا وجوهكم. فعلمنا لمكان الباء أن المسح ببعض الرأس. الإمام قاعد يعلم أصحابه طريقة للاستدلال بظاهر القرآن. فإذا الاستدلال بظواهر الكتاب ليس من التفسير بالرأي المنهي عنه، والتفسير بالرأي المنهي عنه شرحنا معاني الثلاثة.
أحسن سماحة السيد، ما أدري إذا عندك خمس دقائق لأن مداخلة الأستاذ أحمد يعني في نفس السياق والموضوع، ف يعني حتى يتم الموضوع ما أدري.
أنا ما عندي مانع، بس الكلام عليكم أنتم يعني.
لا إذا خمس دقائق لا بأس بها يعني حتى يتم الموضوع في نفس الحلقة يعني.
نعم.
أستاذ أحمد تفضل.
شكرا لك أستاذ إياد، والشكر موصول لسماحة السيد على هذه الإجابات والجهد الواضح في الإجابة على التساؤلات والإشكالات المطروحة في الساحة. سؤالي باختصار حول ما يطرح بعض الحداثيين أن المأزق الذي وقع فيه الاتجاه الإسلامي هو النظرة الأحادية لمعنى ألفاظ القرآن، بينما النص القرآني لا يمكن أن يحتمل معنى واحد فقط بحسب رأيهم يعني، فكل نص قابل للتأويل إلى أكثر من معنى وفق فهم القارئ بناء على القراءة الإنسانية للنص. سؤالي سماحة السيد، هل يمكن لأصحاب العلوم المختلفة كعلوم اللغة مثلا أن ينطلقوا من قواعدهم المعرفية ليتدبروا القرآن ويتفحصوا آياته ويستخرجوا منها تأويلا أو تدبرا بناء على معطياتهم المعرفية؟ شكرا لكم سماحة السيد.
شكرا للدكتور جواد من سلطنة عمان على مداخلته الدقيقة، وشكرا للأستاذ أحمد فيصل من دولة الكويت على هذه المداخلة الجيدة. هنا مقدمتان، المقدمة الأولى فرق بين القراءة الذاتية والقراءة الدلالية. كيف نقرأ شعر المتنبي؟ كيف نقرأ شعر شوقي؟ كيف نقرأ شعر مثلا الجواهري؟ هناك نوعان من القراءة، قراءة ذاتية، قراءة دلالية. قراءة ذاتية هي التي تعتمد على التأمل، أن أتأمل في شعر المتنبي برموز خاصة بي لا أستطيع أن أفهمها للآخرين، لأنها رموز اكتشفتها بنفسي ولكن ليس لها مدلول لدى الآخرين. هذه تسمى قراءة ذاتية خاصة بي، هذا باب مفتوح. وعندنا قراءة دلالية وهي نوع من الخطاب، عندما أريد أن أقرأ شعر المتنبي للآخرين، يعني عندما أريد أن أشرح قراءتي لشعر المتنبي للآخرين، هنا أصبحت القراءة دلالية وليست ذاتية. لأنها قراءة دلالية لا يمكن أن تكون إلا بأداة يفهمها الآخرون، لا يمكن أن أعتمد في قراءتي للآخرين على رموز أنا مقتنع بأنها موجودة لكنها ليست ضمن الأدوات التي يفهمها الآخر. نظير الفن، أنا عندما أقوم برسم لوحة زيتية عن دولة الكويت أو عن دولة سلطنة عمان، عن سور اللواتية، سور اللواتية في عمان هذه منطقة محبوبة عندنا، عندما أريد أن أقوم برسم لوحة زيتية للمنطقة، تارة أقوم بمزج ألوان أحمر أصفر أخضر أزرق، يجون الناس يقول شنو هذا، يقول والله هذا تعبير عن المقومات الطبيعية لدولة الكويت، ما إلى معنى، هذه قراءة ذاتية أنت تفهم منها شيء بس الناس لا يفهمون منها شيء. لما؟ لأنك لم تستخدم أدوات يفهمها الناس للوصول إلى فكرتك. أنت لا تعتبر فنان، الفنان هو الذي يبرز فكرته وخياله من خلال لوحة تعتمد على رموز ومعالم يفهمها من ينظر إلى هذه اللوحة. إذن الدلالة أو القراءة الدلالية تحتاج إلى أدوات يفهمها الآخرون. كذلك من أوضح الأدوات في القراءة الدلالية اللغة، أنا عندما أريد أن أشرح فكرة عندي، نظرية عندي، ما أقدر أشرحها إلا عبر اللغة. اللغة إذا لم تكن بألفاظ يفهمها الناس لا يمكن أن أصل إلى القراءة الدلالية. هذه المقدمة الأولى. نجي إلى المقدمة الثانية. علماء الاجتماع يقولون اللغة كائن اجتماعي تراكمي. اللغة مو كائن فردي، اللغة كائن اجتماعي. يعني اللغة ما تبتني على رموز خاصة، والله أنا عندي لغة خاصة، طب هذه لغتك الخاصة تنفعك في القراءة الذاتية بس ما تنفعك في القراءة الدلالية. لابد أن تكون اللغة اجتماعية، يعني أداة تخاطب، أداة تفهيم. اللغة كائن اجتماعي وليس كائن فردي، كائن اجتماعي تراكمي. ما معنى تراكمي؟ يعني المداليل اللغوية هي تراكمية، جيل يورثها لجيل بعده، وكل جيل ربما يزيد نقطة على الجيل السابق. هي مداليل تراكمية وليست مداليل خاصة بي. لا يمكن أن أستخدم اللغة إلا عبر كون اللغة أداة اجتماعية تراكمية. زين، بناء على ذلك نجي لقراءة القرآن. نفس الشيء، أنا إنسان حداثي أو إنسان حوزوي أو إنسان باحث عادي أو أي إنسان، أريد أن أقرأ القرآن، أريد أن أقرأه قراءة ذاتية برموز خاصة بي لا أفهمها إلا أنا بيني وبين ربي، هذا شيء آخر. أما أريد أن أقرأ القرآن قراءة دلالية، أن أقرأ القرآن للآخرين لكي يفهموا المعاني التي وصلت إليها ولم يصل إليها الآخرون، لابد أن أقرأها من خلال اللغة، ولابد أن تكون هذه اللغة أي لغة القرآن التي أستخدمها في قراءتي، لابد أن تكون هذه اللغة التأويلية التي أستخدمها للقرآن مما يستوعبها اللفظ القرآني، مما يتحملها اللفظ القرآني. إذن لا يمكن أن تتحقق القراءة الذاتية برموز أقول والله ألفاظ القرآن قابلة للتأويل لألفاظ لمعاني كثيرة ولمداليل كثيرة. صح، كثير من ألفاظ القرآن تحمل عدة مداليل، لكن اللفظ يحملها بإيحاءاته العربية، بإيحاءاته الاجتماعية، بإيحاءاته التراكمية، لا أن اللفظ يحمل هذه المعاني برموز ذاتية خاصة بهذا القارئ. هذا لا يسمى قراءة للقرآن، وإنما يسمى تأملاً ذاتياً خاصاً بالقرآن الكريم. لذلك نرجع لنفس ما ذكرناه سابقاً، أن تنوع القراءات باب مفتوح، بشرط أن تكون هذه القراءات ضمن اللغة العربية. القرآن يقول أنا عربي، إنا أنزلناه قل إنا جعلناه قرآنا عربيا. عربي يعني شنو؟ يعني أن تكون قراءاتك للقرآن بكل أنواعها ضمن ما تحمله اللغة العربية، لا ضمن رموز ذاتية، ضمن ما يتحمله اللفظ العربي لا ضمن رموز ذاتية. وبالتالي حتى تكون هذه القراءة دلالية تمر بما ذكرناه سابقا من دلالة لغوية أو سياقية أو عقلية أو تاريخية، والدلالة السياقية بأقسامها الأربعة: الاقتضاء والتنبيه والإشارة والرمز. والحمد لله رب العالمين.
أحسنتم سماحة السيد، بهذا نختم هذا اللقاء ونختم هذا المحور. أيضا نشكركم على هذا التجاوب وهذا التفاعل المثمر، ونشكر الأخوة الأعزاء على هذا الطرح الثري والذي جعل يعني المحاور حية وتفاعلية أيضا، ونشكر المتابعين الأعزاء عبر روابط البث الحي أينما كانوا، ونعتذر على الإطالة، ونلتقي وإياكم بمشيئة الله في لقاءات قادمة في يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.